فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، أيها الإخوة الكرام المستمعون، فهذا مجلس سادس من مجالسنا المسائل الفقهية من قول خير البرية عليه الصلاة والسلام. فنذكر في هذا المجلس حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بشهر شعبان أو بصيامه. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. وهنا نذكر إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، ونذكره هنا إن شاء الله تعالى من سنن أبي داود. فقال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان، قال عن عمرو بن قيس وهو الملائي الكوفي، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، عن صلة وهو ابن زفر العبسي، هؤلاء كلهم ثقات. قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث هو حديث صحيح كما قلنا، وإن كان حصل في إسناده شيء من الاختلاف، لكنه هو صحيح، قد جاءت شواهد تدل على صحته. فقال عمار رضي الله عنه: في اليوم الذي يشك فيه، أنا يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان. ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم يثبت رؤيته، أو شهد شاهد لم تقبل شهادته، أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما، فهذا هو يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان. فقال في هذا الحديث: فأوتي بشاة فتنحى بعض القوم، أي اعتزل واحترز عن أكله، فثم تبين أنه صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاستدل بهذا الحديث على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابية لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون هذا من قبيل المرفوع، كما قال الإمام ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك، فقال قوم: إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان، فأما من نوى به صوم يوم شعبان فهو جائز. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى بعض هذه المعاني التي ذكرها العلماء في يوم الشك أو في استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، وخلاصتها أن من صام ذلك اليوم أو أن من صام ذلك اليوم أو تقدم رمضان بيوم أو يومين فإن كان احتياطا فهو داخل في هذا النهي، فإن كان احتياطا للصوم فهو داخل في هذا النهي. وإن كان كما ذكرنا قبل أنه قد ثبت عن بعض الصحابة لكن لعلهم لم يبلغهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمار يخالفهم في ذلك. أيضا كذلك من المعاني التي ذكرناها أنه من كان معنا يصوم صيام نفل مطلقا فهذا أيضا داخل في النهي. وأما من صام يوما على عادته صيام سنة مثل صيام الاثنين والخميس فهذا له أن يصوم. وكذلك أيضا من كانت عليه كفارة فصادفت ذلك اليوم، وكذلك من كان عليه قضاء وضاق عليه الوقت فهذا أيضا يدخل في العذر وأنه جائز أن يصام ذلك اليوم. وهنا مسألة أخرى وهي أن يوم الشك له حالتان، إما أن تكون ليلته ليلة غيم يكون هناك سحب أو غبار أو غيره يحول بينه بين الناس وبين رؤية الهلال، أو الحالة الثانية أن يكون الجو صحو ليس هناك ما يحول بين رؤية الناس للهلال. فالحالة الأولى هي التي حصل فيها الخلاف أكثر، وأما الحالة الثانية إذا كان الجو صحو فليس هناك إشكال بأن لا يصام ذلك اليوم. وإن كان ظاهر بعض ما جاء عن الصحابة أنه يصام كذلك، لكن أكثر أهل العلم على أنه إذا كان الجو صحو لا يصام، وهذا الذي صرح به جاء عن ابن عمر، وكذلك صرح به الإمام أحمد رحمه الله متابعة لابن عمر. كذلك أيضا أما إذا كان الجو فيه غيم فهنا حصل الخلاف في صيام اليوم الذي بعده، معنى يومه يوم الثلاثين من شعبان هل يصام أو لا يصام. فاستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث وهو قول مالك والشافعي وغيرهم على أن هذا لا يجوز صيامه لما جاء في هذا الحديث من النهي، وكذلك في حديث أبي هريرة الذي تقدم لا تصوموا رمضان لا تستغلوا رمضان بصيام يوم أو يومين. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، كما في رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فهذه الأدلة التي استدلوا بها على أنه لا يصام ذلك اليوم. وأما من قال أنه يصام ذلك اليوم وهو مذهب أحمد وفيه روايتان، رواية على أنه واجب وهذه التي نفاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنها ليست صحيحة عن أحمد، ورواية أنه يجوز صومه وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله. فهذا اليوم الذي يشك فيه استدل الإمام أحمد بحديث أبي هريرة في قوله فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، قال أي ضيقوا عليه، أي ضيقوا عليه. واستدل أيضا بما جاء عن الصحابة، واستدل كذلك كما تقدم معنا بحديث عمران بن حسين عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: هل صمت سرر الشهر أسرر الشهر؟ قال لا. قال فإذا لم تصم فإذا أفطرت من رمضان فصم بعد العيد يومين، فصم بعد العيد يومين. فهذا الحديث أيضا مما يشكل في هذا الباب كما تقدم معنا، لكن حمله كثير من أهل العلم على أن ذاك الرجل كان يصوم شعبان وملتزم بصيامه. وكذلك لا يقدم على حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة أصرح وهو عام، وهذه حالة خاصة، فالله أعلم بما يكون فيها. وأيضا كذلك استدل الإمام أحمد بهذا الذي كما قلنا جاء عن الصحابة عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعائشة وأسماء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. طيب نقول في هذا كما قلنا هذا ما جاء عن الإمام أحمد، لكن الأدلة الصحيحة والصريحة في أنه لا يصام ذلك اليوم، وخاصة إذا كان احتياطا لرمضان، لما جاء في هذا الحديث بالنهي عن صيام يوم الشك، كما قال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. طيب هناك أيضا كما قلنا لابد أن نفرق بين إذا كانت السماء غيم والسماء صحو كما ذكرنا هذا. وخلاصة المسألة أن نقول أنه لا يصام ذلك اليوم، سواء كان هناك غيم في رؤية الهلال أو لم يكن هناك غيم عن رؤية الهلال. وأيضا هنا مسألة أردت أن أنبه عليها فقط من باب التنبيه، ولأنها مشتهرة عندنا، وأن هناك من أهل العلم من قال أن هذا النهي كما ذكرنا قبل، أن هذا النهي أمر أو نهي عن ذلك لأجل أن يتقوى العبد على صيام رمضان، فإن مواصلة الصيام قد تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان. وقد ذكرنا أن هذا التعليل فيه نظر، لأنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك، ولا لمن صام الشهر كله، وهو أبلغ في معنى الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كله، وقد أجاز كثير من أهل العلم صيام الشهر كله، فلهذا سيكون هذه العلة غير صحيحة في هذا المقام. وهناك ظن عند بعض الناس أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل لتأخذ النفوس حظها من الشهوات، شهوة الأكل وغيره، قبل أن تمنع من ذلك بالصيام. ولهذا يقولون هي أيام توديع الأكل، وتسمى قديما التنحيس، ويقال التنهيس، وهنا يسمونها عندنا في بلادنا يسمونها قتل الحنش وسبع الأكلات وغيرها من هذا، الذي يظن أن هذا مشروع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا إنما كان مأخوذا من النصارى، فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم، يأكلون كثيرا ويشربون كثيرا، وهذا كله خطأ وتقليد لأعداء الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يظنه مسلم. فاغتنام الشهوات المباحة قد يتعدى إلى المحرمات، وهذا لا ينبغي. وقد جاء عن بعض الشعراء أنهم كانوا يحثون على هذا، مثل من قال: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق على الصغار. وقال آخر جاء شعبان منذرا بالصيام فأسقياني راحا بماء الغمام. فمن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. وله نصيب من قوله تعالى وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وربما كره كثير منهم صيام رمضان حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبه، وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة دعاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا صمت شهرا بعده ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. وهذا جهل، فلهذا يقال أنه أخذه داء الصرع فكان يصرع في كل يوم مرات متعددة ومات قبل أن يدركه رمضان آخر. وهؤلاء السفهاء استثقلون رمضان لاستثقالهم العبادات فيه من الصلاة والصيام، فكثير من هؤلاء الجهال لا يصلي إلا في رمضان إذا صام، وكثير منهم لا يجتنب كبائر الذنوب إلا في رمضان فيطول عليه ويشق على نفسه مفارقتها، فهو يعد الأيام والليالي ليعودوا إلى المعصية، وهؤلاء مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم هلكى. ومنهم من لا يصبر على المعاصي فهو يواقعها في رمضان والعياذ بالله. فلهذا ينبغي علينا أن لا نظن هذا الظن، وأن أيضا لا نعتقد هذا الاعتقاد أننا نأكل كثيرا حتى لا يأتينا رمضان، لأن رمضان يمنع فيه الطعام وكذا من هذا الاعتقادات الفاسدة. وأيضا الحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعمة وكم جلبت من نقمة وكم خربت من ديار وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار، فكم أخذت من العصاة بالثأر وكم محت لهم من آثار. وكما قال بعض الشعراء يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه، عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس تجزى بالذي كسبت وليس للخلق من دنياهم وزر. فأين حال هؤلاء الحمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان، ليلهم قيام ونهارهم صيام. جاء عن بعض السلف أنه باع جارية فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان، فقالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني عليهم. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن الحسن بن صالح كانت له جارية فباعها، فلما انتصف الليل قامت فنادت هؤلاء الذين اشتروها فقالت يا أهل الدار الصلاة الصلاة، قالوا طلع الفجر، قالت أنتم لا تصلون إلا المكتوبة. ثم جاءت الحسن فقالت بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة، ردني. ولهذا كان بعض السلف يقول صم الدنيا واجعل فطرك الموت كلها شهر، معنى يجعل الدنيا كلها شهر صيام. فلهذا كان السلف يجتهدون في الصيام وليس فقط في صيام رمضان. ولهذا كثير من الناس إذا لم يعهد صيام غير رمضان يتثاقل عليه هذا الشهر والعياذ بالله. فلهذا ينبغي علينا أننا نجتهد وأيضا نتمرن بالصيام في هذا الشهر شهر شعبان، وأيضا نكثر منه الصيام حتى يأتينا رمضان وقد تمرنا في الصيام فنحب صيامه ويكون علينا سهلا. فهذا المعنى الصحيح الذي يذكر في هذا المقام. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.